مع SBS عربي 24.
يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من نيويورك مراسلنا هناك محمد السطوحي. صباح الخير محمد.
أهلا. صباح الخير ستيفاني.
أهلا محمد. يعني يبدو المواجهة في تصاعد في مجلس النواب. كنا شفنا قرار نانسي بيلوسي أن تذهب بإجراءات العزل إلى الجلسات العلنية حتى الجلسات مع الشهود. حدثنا عن التفاصيل، إلى أين وصلت هذه المواجهة؟
أنت تعلم أنه كان هناك دائما جدل في واشنطن بين الجمهوريين والديمقراطيين، أنه الجمهوريين يرفضون أنه تتم إجراءات الإمبيتشمنت، وهي إجراءات إدارية من أجل توجيه الاتهامات للرئيس بدون أن يكون هناك قرار وتصويت من كل أعضاء الكونغرس. مع هذه الضغوط اضطرت نانسي بيلوسي بالفعل في بداية هذا الأسبوع لإجراء عملية التصويت، وتم بشكل حزبي تماما أنه الديمقراطيين وهم الأغلبية صوتوا لصالح الإجراءات والجمهوريين صوتوا ضدها، وبالتالي كانت تصويت لصالح الأغلبية الديمقراطية. الآن يتم الاهتمام بعقد الجلسات، وهذا هو الجديد، أنه سيتم عقد الجلسات بصورة علنية، بمعنى أنه لن تكون الإجراءات في جلسات مغلقة كما كانت في السابق، سيتم إجراءات مغلقة وكل شيء، ولكن أنه سيتم أغلب هذه الإجراءات فيما بعد بصورة علنية، وهذا سيساعد على اطلاع الرأي العام عليها. المهم في هذا الأسبوع أيضا أنه كان في اعتقادي أهم تطور هو أنه جوردون سانلاند، وهو كان مبعوث الرئيس الأمريكي للاتحاد الأوروبي، وكان من الشخصيات الذين تبرعوا لحملته الانتخابية وعلى الأساس عينه في هذا المنصب الكبير، كان قد أدلى بشهادة لصالح الرئيس الأمريكي، لكنه عاد أول أمس وأدلى بشهادة، تعدل بعض الأمور في شهادته لكي يعترف بأنه بالفعل كان هناك إجراءات بإقراره نفسه من الممكن أن تكون مخالفة للقانون، بمعنى أنه كان هناك ضغط على الحكومة الأوكرانية أنه عليكم أن تستجيبوا لنا في بدء تحقيقات بشأن جوزيف بايدن وابنه هانتر، إذا كان لكم أن تحصلوا على ما تريدون من مساعدات عسكرية أو مساعدات اقتصادية أو حتى فرصة الحصول على لقاء في البيت الأبيض للرئيس الأوكراني. وبالتالي جاء هذا إقرارا من مسؤول كان مباشرة متورطا في هذه العملية ليؤكد أنه بالفعل كان هناك ما يسمى بالويد بروكو، بمعنى أنه شيء مقابل شيء، وفي هذه الحالة الشيء الذي يقدمه الرئيس الأمريكي ليس شيئا شخصيا، لكنه يضع المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة أجنبية رهينة لأمور سياسية مرتبطة بالانتخابات الأمريكية القادمة.
نعم محمد، انطلقت أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن قمة جمعت وزراء خارجية مصر، أثيوبيا والسودان لبحث مشكلة سد النهضة. ما هي آخر تطورات هذه القمة؟
الحقيقة هذا الموضوع يعني بدأ، وهذا هو ربما أثار علامات كثيرة من الاستفهام في وزارة المالية الأمريكية، هي التي تتولى هذه المفاوضات، بمعنى أنه لماذا لا تكون وزارة الخارجية، وهذا هو الشيء الطبيعي، خاصة أن وزراء الخارجية قدموا من هذه البلاد. ربما جزء من هذا الموضوع مرتبط بتقديرات مالية للمسألة، خصوصا أنه البنك الدولي أيضا سيكون مشاركا في هذه المفاوضات. مصر هي التي دعت لها وطلبت من الرئيس الأمريكي ذلك. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث تليفونيا أول أمس للرئيس الأمريكي، وخرج بعدها بتغريدة كان فيها الكثير من المديح للرئيس الأمريكي، وأنه شخص عظيم وأنه هو القادر على حل الأزمات إلى آخره. ربما تكون هذه اللغة التي يعتقد الجانب المصري أنها هي التي ستدعو الرئيس الأمريكي لكي يكون له دور أكبر في المفاوضات وأن يدفع نحو الوصول إلى تسوية خاصة بها. لكن طبعا القضية هي هل من الممكن بالفعل في هذا المؤتمر أن يتم الوصول إلى نتائج نهائية. المؤتمر بدأ اليوم والمفاوضات بدأت اليوم، طبعا هذا ليس من المتوقع أن يكون هناك نتيجة سريعة ومفاجئة بالنسبة لتسوية كل الأمور الخلافية الموجودة بين الدولتين، ولكن بالتأكيد وجود واشنطن في الموضوع سوف يكون دافعا، لأنه لا يمكن أبدا تجاهل القدرة الأمريكية والتأثير الأمريكي على الكثير من دول العالم بما فيها مصر وإثيوبيا، لأنه إثيوبيا أيضا تعتمد على واشنطن في أمور كثيرة، وهناك علاقة جيدة بين واشنطن وإثيوبيا لأنها تعتبر إثيوبيا هي محور سياستها في تلك المنطقة في شرق إفريقيا في الوقت الحالي، وبالتالي تعتمد عليها في أمور كثيرة. علاقة واشنطن قوية جدا بمصر، خاصة العلاقة بين الإدارة، إدارة ترامب وإدارة الرئيس المصري، هناك توافقات كثيرة سياسية وأيديولوجية بين الجانبين، هذا يدفع إلى المزيد من ربما التجاوب، ولكن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى الشابتر الأخير أو الفصل الأخير من هذه الأزمة. أنا أتوقع أنه الأمر سيحتاج إلى المزيد من الجهد والمزيد من الوقت، خاصة أنه غير معروف حتى الآن كيف ستقف واشنطن من القضايا الخلافية الملحة القائمة. هي دعت كل الأطراف إلى الوصول إلى تسوية فيما بينها في القضايا، تراعي حقوق كل الأطراف. هذه عبارة ربما تأخذها مصر على أنها مؤيدة لمطالبها وحقوقها، ولكن في نفس الوقت كلمة حقوق هنا كلمة مطاطة، أي شيء نعتبره حق وأي شيء لا نعتبره حق، خصوصا أن إثيوبيا لا ترى إلا أنها هذه حقوق سيادية لها في السيطرة على مياه النيل. وبالتالي نحن أمام قضية شائكة، قضية معقدة فيها الكثير من المشاكل. 4 سنين من المفاوضات فشلت حتى الآن. السؤال الآن، هل تستطيع واشنطن أن تحدث خرقا في هذا الجدار؟ هذا هو المأمول ولكنه غير مؤكد.
محمد، يبدو الرئيس ترامب بدأ بالتغريد حول هذه الاجتماعات، على مبدو يعني حسب تغريده يقول the meeting went well، نتمنى أن يكون مؤشر إيجابي. خلينا ننتقل معك إلى موضوع بعيدا عن السياسة. ديزني تبدأ خدمة ستريمينج هذا الأسبوع بفيلم Lady and the Tramp، شاهدنا التريلر على اليوتيوب ويبدو كثر بانتظار هذا الفيلم.
بالتأكيد هي القضية ليست فقط هذا الفيلم، هو من إنتاج ديزني بالمناسبة، ولكن نحن نتحدث عن ستريمينج سيرفيس جديدة يعتقد الكثيرون أنها ستكون منافس قوي لنتفليكس على سبيل المثال. يكفي أنك تعرف أنه ديزني أنفقت على هذا المشروع عشرات المليارات، وهذه ليست مبالغة. هي اشترت على سبيل المثال أي أسيتس مرتبطة بروبرت ماردوك في هوليوود، وهذه تصل قيمتها إلى أكثر من 73 مليار دولار. اشترتها لأن هذا سيساعدها في مثل هذا المشروع. الشركة التي وضعت لها فقط الديجيتال بلاتفورم اللي هي هتشتغل عليه هذه الشبكة ديزني بلاس، دفعت لها فقط 2.5 مليار دولار لكي تساعدها على إنشاء هذا البلاتفورم. ديزني بالمناسبة تمتلك العديد من الأمور، كلنا نعرفها بديزني لاند وديزني وورلد وحاجات وأفلام الأطفال، ولكن في الحقيقة ديزني إمبراطورية كبرى. هي تمتلك شبكة ABC مثلا، هذه الشبكة الآن أصبح في العديد من برامجها زي دانس وستارز وذا فيو وغيرها، أصبحت تتحدث عن ديزني بلس كنوع من الترويج لها. الباصات، المراكب، الأفلام يتم عرضها في أماكن كثيرة، كلها تشير إلى أنه ديزني ربما أكبر حملة تسويقية في التاريخ. هذه ليست مبالغة بالتأكيد، ويتحدثون عن 60 إلى 90 مليون مشترك خلال 3-4 سنوات. هذا بالتأكيد رقم كبير.
طبعا هذا الشيء رح يأثر بشكل كبير على المنافس الأكبر هلأ موجود حاليا بسوق نتفليكس. كل الشكر لك مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، طبعا سنلتقي معك مجددا الأسبوع المقبل.
أخبرونا برأيكم، قيموا هذا البودكاست على الآيتيونز، إنها ستساعد الآخرين في العثور علينا.